بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ابتداء كان عندكم أسئلة في المطلب السابق وهو الإشكال على السيد البرجردي قدس سره فيما ذهب إليه من أصالة التداخل بين الأسباب، وذكرنا أن هذه النتيجة مخالفة للظهور، وبينا أصناف المخالفة للظهور. قلنا أن المخالفة التي تكون بين الظهور وبين النتائج العقلية على نحوين، نحو منها يكون ناشئا من سذاجة الظهور وعدم التفاته لبعض الدقائق، وقسم منها يكون الظهور فيه مدركا لأمر ما، وبناء عليه سيصل إلى نتيجة قد لا يرى العقل لها مبررا. وذكرت لعله ما أدري صارت فرصة أن نكمل المطلب إلى هذا الحد، وذكرت أن المقام من هذا القبيل، من قبيل ما يدرك الظهور فيه أمرا لا يدركه العقل، لأن العرف هنا هو الذي يدرك أمرا زائدا يقتضي البناء على تعدد الأسباب وعدم تداخلها، فلا مجال لدعوى غفلة العرف هنا. غفلة العرف تتصور إذا العرف لم يلتفت إلى شيء، كان بسبب فرط دقته لم يتوجه إليه العرف. هنا يأتي هذا الكلام، نقول هذا عرف ساذج، هذا عرف كذا. أما في المقام فالعرف هنا يدرك ماذا؟ يدرك عدم التداخل. بأي معنى؟ يعني يدرك أن كل سببين هو يقتضي إيجاد فرد له. هذا الأمر اللي استدل السيد البرجردي رحمه الله بشكل مفصل وبتدقيق وبتعميق لبيان نكات عقلية، استدل على أنه لا خصوصية تقتضي التعدد، لا خصوصية تقتضي التعدد. وإلا هو ابتداء في أول كلامه قال لو الشارع أراد أن يبين التعدد وعدم التداخل لكان يقبل من عنده، صحيح؟ ثم هو في الأثناء كان يبحث يقول ما هي القرينة التي تشهد بالتعدد؟ الغيرية، الغيرية ما تصلح، ليش؟ لن يلزم كذا وكذا، هكذا هو يقول الغيرية ما تصلح، لماذا؟ لن يلزم منه كذا وكذا، لأنه لابد أن يصير ملاحظة لأحدهما في طول الآخر مع أنهما عرضيان إلى آخره مما سبق الحديث عنه. فاللي تلاحظ في مجموع الكلام أن ما وصل إليه العرف هو أمر لم يجد العقل له مبررا، لا بس، لكن مو أنه العرف غفل عن شيء بحيث لم يدركه، مثل ما بعض الأحيان قد يكون نقول أنه هنا توجد مثلا دلالة معينة بسبب التدقيق والجمع مثلا بين بعض النصوص، يقول إذن هذا هو معناها. لماذا؟ لأن احنا جمعنا بين بعض النصوص بطريقة معينة وبتدقيق عقلي وصلنا إلى نتيجة، هاي النتيجة لا يفهمها الأرض. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وحمله وفصاله 30 شهرا، ايش راح نعرف؟ راح نعرف نتيجة معينة من نجمع بين هذين العددين، نحن نصل إلى نتيجة معينة. هذا العرف على بساطة إذا خلي وطبعا ما يتوجه إليه، إذا يجي دليل يتحدث مثلا عن الحامل عن كذا قد ينصرف ذهنه إلى ماذا؟ إلى 9 أشهر المتعارفة. لكن بسبب هذا التدقيق نصل إلى نتيجة مختلفة. هنا نقول العرف هنا بسبب غفلته وسذاجته لم يدرك. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة يبقى مجال للنقاش. ماذا نقول؟ نقول نعم الساذج هذا العرف الساذج هو حجة أو لا؟ هل أن العرف الساذج حجة أو أن العرف حجة وإن كان ساذجا؟ لو العرف إذا كان هو مو عرف يعني حقيقي وإنما النظرة البدوية للعرف اللي هي النظرة الساذجة هذه مو حجة. المهم هذا كلام في حقيقة حجية الظهور بحث ويبحث ونحتاج إليه دوما في مقام التطبيق. يصير بعض الأحيان اشتباه في تشخيص صغريات. ولكن يبقى السؤال أن الفرق في المقام بين العرف وبين النتائج العقلية التي توصل إليها التنظير الذي بينه السيد البرجردي قدس سره هو اختلاف على أي أساس؟ على أساس العرف غفل عن شيء والعقل أدركه أو العكس؟ واضح من كلام العكس، لأنه قال إحنا نريد دليل يثبت لنا أنه أكو خصوصية. لو كان عندنا أي شيء يثبت الخصوصية كنا نقبله، ولو الشارع هو صرح بالخصوصية كنا نقبله، ما كان عنده مانع من هذا. والقوم الذين استدلوا على أصالة عدم التداخل بنوا على عدم التداخل، قال أنه هذا دليلهم مدخول بكذا وكذا وكذا، رده لا بأس. كل هذا يبقى في أطار البحث العقلي إثباتا ونفيا نقضا وإبراما. ولكن طبيعة الاختلاف في هذه النقطة الجوهرية المهمة، طبيعة الاختلاف في المقام بين العقل وبين العرف، أقصد بين العقل عن دقة العقلية تدقيق العقلي، بين العقل والتدقيق، بين التدقيق العقلي وبين الفهم العرفي، الاختلاف في حقيقته يرجع إلى أن العرف أدرك شيئا، العقل قال هذا مو في محله، أنا ما أشوف هذا الإدراك في محله. ليش هذا يلزم من الطبيعة صرف الطبيعة كذا؟ لا بأس، هذا الكلام الذي سبق. لكن شنو طبيعة الخلاف؟ العرف يدرك، العقل شو يقول؟ يقول لا ما ندرك هذا الشيء. في مثله الأمر يكون أقرب لقبول النتيجة العرفية. واضح إن شاء الله. وعلى أي حال فالفهم العرفي سواء اختلف عن الدقة العقلية بالنحو الأول أو بالنحو الثاني، على أي حال هو المحكم في مقام الاستظهارات مو في مقام التطبيق. في مقام التطبيق العقل هو يصير الحجة. واضح إن شاء الله. عندكم سؤال؟ عندكم إشكال قبل أن ننتقل؟ وثاني خدمة
تبعية متبادلة.
نعم
تبعية متبادلة.
تبعية ماذا؟
تبعية العرف للعقل بعض النقاط التي يغفل عنها.
نعم إذا هو غافل عنها
تبعية العقل للقضايا التي لم يتوصل إليها وتوصل إليها.
إحنا بحثنا عن فرض الاختلاف بينهما، إذا اتفقوا ما عندنا مشكلة، نحن الوفاق. فإذا موارد الاختلاف شلون نفترض تبعية؟ إذا فرضين اختلاف شلون تبعية؟ ما كلامكم مو واضح.
العقل كما في جمع بين الآيتين أوقف العرف.
نعم.
ولم يلتفت. العرف لم يلتفت.
لم يلتفت بس ما اختلفوا. ما اختلفوا. ما اختلفوا بالنتيجة. يعني العرف يقبل هذا الأمر. لأن بمجرد ما ينبه إليه قبل. ماكو مشكلة في هذا. يعني ما اختلفوا اختلاف نهائي، قد يكون اختلاف بدوي كما تقولوا صحيح كلام، ولكن اختلاف نهائي ما اختلفوا. هنا المفروض أنه العرف ينتهي إلى عدم التداخل بلا إشكال. من طرحنا هذا السؤال عليكم، الحالة النوعية عندكم كانت هي تقتضي ماذا؟ النوع الأخوة الكرام كانوا يقولون أنه احنا نشوف عدم التداخل. وثاني الإشكال الثاني أن المنشأ في الدلالة على التعدد لا يكمن في الأمر ومتعلقه الذي هو الطبيعة المطلقة التي تتحقق بتحقق أي فرد من أفرادها دون خصوصية لمشخصاته الفردية، بل لما فيه من حقيقة الطبيعة كما هو واضح. فالمنشأ في التعدد ليس هنا. فأنت تروح تفكر في هذا المورد وتدقق في هذا المورد وتحقق في هذا المورد وتشوف أن الطبيعة الصرفة المفروض هي توجد بالفرد الأول، وإذا هي توجد بالفرد الأول بعد لا معنى لفرض إيجادها بالفرد الثاني، وتقارن بين الطبيعتين، يقول هذا هنا تقارن بين الجزائين لأن المفروض أنهما واحد، هنا المراد الطبيعة، هنا المراد نفس الطبيعة، ماكو بها قيد، تبقى تدقق تدقق بالطبيعة، لا تظفر بمنشأ التعدد، حق وياك أيها السيد الموجود، كل ما تدقق هنا لا تظفر بذلك. وهذا هو النتيجة الصحيحة السليمة. لكن هناك منشأ آخر خارج هذا المقام هو يوجب التعامل، واللي احنا ابتداءا أصلا شفناه في كلمات السيد الخوي رحمه الله، بل يكمن في ظهور ما يدل على التسبيب سواء في الجملة الشرطية أو في غيرها، ما يدل على التسبيب في كون السبب منشأ مستقل لإيجاد المتعلق، السبب الظاهر من عنده أنه هو السبب، يعني ماذا هو السبب؟ هاي ألف لام حصر، يعني ماذا؟ يعني هو منشأ مستقل في إيجاد، مو أنه هو جزء من السبب. واضح إن شاء الله؟ في كون السبب منشأ مستقلا لإيجاد المتعلم ولا مبرر لرفع اليد عن ذلك الظهور، هذا يبقى الظهور على رأسه يؤثر، خصوصا مع التوجه لكون الطبيعة المأخوذة في متعلق التكليف هي الطبيعة المطلقة بنحو اللا بشرط. وأنتم تعرفون أن اللا بشرط يمكن أن يجتمع مع أي شرط، يمكن أن ينسجم مع أي شرط، فإذا صارت أدنى جهة تقتضي الاشتراط، يعني ماذا؟ اشتراط تعدد، يعني تقتضي خصوصية أنه هذا السبب يكون هو سببا مستقلا، طبيعي هو راح يكون سبب مستقل. واضح إن شاء الله؟ بس إن شاء الله يتضح تدريجا. وكفى بالظهور في السببية المستقلة اللي منين ناخذ من هو نفس الدليل، سواء كان جملة شرطية أو لا، مو إلا جملة شرطية، مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس مثلا على سبيل المثال، دلوك الشمس واضح أنه هو سبب من لإقامة الصلاة. وكفى بالظهور في السببية المستقلة منشأ في استفادة اقتضاء كل من الجملتين وحدها لإيجاد الطبيعة، وإن اقتضى ذلك تعدد وجود الطبيعة بفردين. واضح إن شاء الله؟ فلا يتداخل السببان، وإن تعدد وجودها بفردين. خلينا نوضح القضية إذا بعد موضع، خلينا نشرح أنه إحنا عندنا مقامان، مقام الجزاء خلينا نسميه بالقضية الشرطية، أو مقام الأمر بالمتعلق في القضية الحملية أو القضية الأخرى غير الشرطية اللي بيها سبب وحكم. عندنا موضوع اللي هو السبب، عندنا حكم صحيح، مثل أقم الصلاة بدلوك الشمس، أو مثل إذا نمت فتوضأ، أو إذا ظاهرت فتصدق، أو ما أشبه ذلك من الأمور. هنا عندنا عندنا طبيعة، شنو هي طبيعة التصدق التي وقع عليها الأمر، أو الوضوء الذي وقع عليه الأمر، أو ما شابه ذلك. وعندنا هذا، هنا كل ما نتأمل نشوف هذا الجزاء اللي هو مذكور في هذه الجملة اللي بها السببية وذيك الجملة اللي بها السببية هو نفس الطبيعة، فإذا شنو المبرر أن يتعدد؟ فالمفروض يبقى على حاله، ماكو مبرر أن يتعدد، لأن الطبيعة الصرف هي مطلوبة، صحيح لو زين. هنا السؤال، هذه الطبيعة اللي هي مطلوبة صرفاً هي مطلوبة بشرط لا بشرط عدم التعدد، يعني وحدة شخصية مثلا، بالوحدة الشخصية شو يصير؟ ما ممكن التعدد، المفروض هي وحدة شخصية وواحد، وهذا الواحد مطلوب. هنا أنا بعد وحدة الشخصية تستلزم بشرط عدم التعدد، لأنه بس ما يتعدد صار مو نفس الشخص، تغير. إذا هو تشخص ووجد يريد يوجد واحد ثاني، شو نقول؟ نقول هذا مثله ليس هو، مو معقول هو نفسه، صحيح لو لا؟ فإذا هو هي طبيعة، هذه الطبيعة من حيث التعدد وعدمه هي لا بشر، لكن فيها نفسها لا يوجد أي منشأ للتعدد. لماذا؟ لأن هنا مطلوب الطبيعة فقط، ما مطلوب الطبيعة بقيد الغيرية مع الطبيعة الأخرى مثل ما قال السيد البرجردي رحمه الله. هذا واضح؟ فإذا ظفرنا بسبب بسيط للتعدد في مقام السبب، بمنشئ بسيط للتعدد في مقام السبب، هو هذا يكفي لأن يقتضي أن تتعدد الطبيعة. شنو السبب؟ من يقول مثلا إذا ظهرت فتصدق، وإذا أفطرت فتصدق، أو يقول إذا بلت فتوضأ، أو إذا نمت فتوضأ، وما أشبه ذلك. السبب هنا فقط يكشف عن تأخر وتحقق المسبب بعد السبب، لو به دلالة على السببية. لا شيخ شوف أحسنتم، هو لا نوصل لهذا، بس هو به دلالة على السبب وبس وجوده من بعده، وبه دلالة على السببية وأن هذا ناشئ من ذلك. طبعا نقول به دلالة على السبب. نسأل سؤال ثاني، هذه السببية ظاهرها لأعم من السببية المشتركة مع غيره، لو ظاهرها أنه هو هذا وحده السبب المستقل؟ هم يجي هذا السؤال نفسه، شن جاوب؟ يقول لهم ظاهرها أنه هو السبب المستقل، لكان إحنا ما نقدر نرتب الأثر. ليش ما نقدر نرتب الأثر؟ لأنه إحنا نحتمل يوجد سبب، يوجد جزء ثاني السبب ما أدري هو شنو، فلا بد عندي دلالة على السببية المستقلة اللي تختار ترتيب الأثر. ولا أنا ما دام أحتمل وجود الجزء الثاني للسبب، يعني ماذا؟ أحتمل أنه ما يوجد تكليف، صحيح ولا؟ فأنا حتى أبني على التكليف ماذا؟ لازم أفهم أن السببية هنا سببية مستقلة. عندك إشكال في هذا؟ بمجرد ما تقبل السببية المستقلة لازم تلتزم بلوازمها. شنو هي لوازمها؟ أنه حينما توجد الطبيعة توجد ناشئة من هذا السبب وحده، لا يشاركه غيره، لأن إذا شاركه غيره صارت السببية غير مستقلة، صارت هناك الشركة في السببية، صار جزء السبب. هل واضح لو مو واضح؟ هذا الواضح شو اقتضى؟ اقتضى هاي الطبيعة اللي هي ما عندها تمانع من التعدد، غايته السيد كان شو يقول؟ يقول هنا ما عندنا قرينة على التعدد، ما عندنا. خب جبنا لنا القرينة منين؟ مو من الطبيعة نفسها. جبنا لنا القرينة منين؟ من نفس ظهور السبب والتسبيب المستقل. وظيف زين، من هذا اللي يصير سبب مستقل؟ يعني ماذا؟ أوجد الطبيعة، يعني ماذا؟ شلون يخوض طبيعة ما توجد واحدة، لا بتوجد بوجود أفرادها. الثاني هم يريد يوجدها بوجود أفرادها، من يريد يوجدها بوجود أفرادها، يعني ما يعني لازم يوجد فرد ثاني طبيعي بعد، واضح يقتضي سير أصالة عدم التداخل، أصالة التعدد، واضح إن شاء الله. ولكن هل أن السيد البرجردي هذا الرجل العميق اللي واقع عنه وعنده تحقيقات نفيسة وإحنا ما أكثر من انتفعنا منه، بحيث بعض الأعزة يتلاطف يقول كأنه أنت متأثر بي بعض الأحيان أكثر من أساتذتك، واقع عن رجل إحنا شفنا عنده تحقيقات مهمة، هل هو أصلا غافل عن هذا اللي قلناه؟ وهذا موجود، قلنا في سوق العلم موجود، هذا تلقوه في كلمات الأصوليين. احنا هم اول ما بدأنا الكلام شفنا في كلمات السيد الخوي، ولعله مرز النعيمي امثال ايضا مؤشرين الى ما ادري يعني، بس هو بالنتيجة موجود مو بعيد. فهو منبه الى هذا الكلام، ان قلت، وهذا من كلماته صحيح نذكرناه كاشكال، بس هو في ضمن خضم كلماته تجدون هذا الاشكال. ان قلت ان ارجاع سببية الشرط الى نفس الطبيعة غير تام، فإن الشرط مثلا سبب في الوجود لا سبب لمتعلق الوجود. يقول أنتم شو أخذتونا بالاستدلال، يقولون هذا مثلا النوم سبب للوضوء، هذا الظهار سبب للصدر. يقول أنتم مشتبهين، مو دقيقين بهذا كلامكم. ليش سيدنا؟ يقول هو الظهار مو سبب للصدق، الظهار سبب لوجوب الصدق. لا تنسى وصير واجب، لأن الصدقة مما متعلقة بالطبيعة، طبيعها مأخوذة بنحو الصرف، إذا صارت مأخوذة بنحو الصرف ماكو مبرر للتعدد. يقول يا طلابي لا تتوهمون أنه أنا ما أقبل تعدد الوجوب، أنا ما أقبل تعدد المتعلق، مو ما أقبل تعدد الوجوب، وأنتم غايته صورتوا لي السببية، السببية شو اقتضت؟ تعدد الوجوب نفسه، لأن هي سببية للوجوب، فتطفرون تقفزون، تروحون شو تقولون؟ تقولون هذا سبب للمتعلق، يقولون أنتم مشتبهين، مشتبهين ومو سبب المتعلق، شنو هو يعني بمجرد ما واحد يظاهر تصير الصدقة؟ أنتم شايفين هيك شيء؟ إذا هيك بعد عليه من التكاليف؟ بمجرد ما يظاهر او يفطر او يتوضا او عفوا ينام او يبول او اي سبب من الاسباب يصير التكليف فعلي في حقه، فهذه الاسباب هي ليست اسبابا للمتعلقات، وهذا بنوضح الاشياء عند اهل العلم، بل هي اسباب للتكاليف. صحيح؟ إذن هذه الطريقه تروحون للاسباب تبدون تعالجون الموضوع، هذا الطريقة غير ناجحة ما تنفع، وأنا ما غافل عنها متوجه إليها، وهذا هذه الطريقة بها اشتباه. واضح إن شاء الله؟ هذا ما إن قلت، إن قلت إن إرجاع سببية الشرط إلى نفس الطبيعة غير تام، فإن الشرط مثلا سبب في الوجوب لا سبب لمتعلق الوجوب، وما يقال من أن النوم سبب لطبيعة الوضوء والبول كذلك وهي قابلة للتكرار مما لا مجال له ضرورة، يعني الوضوء قابل للتكرار، البول قابل للتكرار، بعد واضح يعني الطبيعة قابل للتكرار، ضرورة ظهور الشرطية في سببية النوم والبول للوجوب المتعلق بالطبيعة لا لنفس الطبيعة، وهو هذا إن قلت، وهو ما ذكر قريبا منه في بعض تقريرات السيد البرجردي أيضا، حتى يعني نثبت حق يعني المطلب والنسبة إلى أصحاب، إحنا مهتمين به الأنساب في المطالب. أحسنتم، والتعدد بالوجوب ما عندنا محذور به، يقول احنا مشكلتنا وين؟ احنا لا نرى التعدد في المتعلق، شنو المانع؟ لان هو المتعلق شنو؟ هو الطبيعة نفس، شنو المانع؟ مو في شيء غريب، هذا هم مات مقبول قلته، بس خلينا نكمل هذا المهم، المطلب صار واضح. قلت لا إشكال في كون التسبيب متجها إلى الوجوب نفسه، ولكن الوجوب الناشئ من ملاكات حقيقية في متعلقاته يكشف عن نحو من الترابط السببي بين الموضوع الذي هو السبب عادة والمتعلق، وهذا الترابط الواقعي التكويني بين ماذا؟ بين الموضوع وهو الظهار أو مثلا فقل الإفطار، وبين المتعلق، يعني شنو متعلق؟ يعني هذا يقتضي اقتضاء كمال، يصير الحسن أن يفعل ذلك، فش يصير الكمال؟ أنه يتصدق، ما دام هو ارتكب هذا الأمر اللي به غضاضة به خلل به نقص فهو حتى يعوضه يسد النقص، ماذا يسد؟ بماذا؟ بالصدقة. وكذلك إذا نام أو بال يسد بالوضوء، من خرج عن حالة الطهارة من الحدث حتى مثلا كذا إلى آخره، ولكن الوجوب الناشئ من ملاكات حقيقية في متعلقاته يكشف عن نحو من الترابط السببي بين الموضوع والمتعلق، يستوجب تشريع الحكم على طبق ذلك الترابط السببي. لماذا؟ لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات. عندك شك في ذلك؟ المفروض احنا بانين عليه. فإن كان الشرط مثلا مقتضيا للمتعلق هذا اقتضاء الإيجاب المتعلق اللي يسوي حسن عقلك. فإن كان الشرط مثلا مقتضيا للمتعلق بنحو الاستقلال اقتضى كون التشريع المتجه للمتعلق على نحو ذلك التسبيب الواقعي وليس بنحو مختلف، وإلا لم تكن الأحكام الشرعية ألطافا في الأحكام العقلية، وإلا لم تكن الأحكام الشرعية حافظة للملاكات الواقعية. هذا المفروض مباني مؤصليها عنا. إذا هو عنده اختلاف في هذه القضية صار خلافنا مبناه. إذا هو باني على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، المفروض هذا النحو من التسبيب الذي نستفيده من ماذا؟ نستفيده من ظاهر الدليل أنه هذا السبب ليصير سبب مقتضي تام هو وحده بلا سبب آخر لإيجاد المتعلق. هذا معنى السببية، مو سببية تكوينية مثل النار والحرارة. احنا نقول سببية في باب الأحكام الشرعية، ايش نقصد؟ نقصد هذا الموضوع يصير داعي عقلي، لأنه ذاك يصير الكمال أن يفعل المتعلق، يصير هذا الموضوع داعي عقلي تام لفعل المتعلق. الشارع يشوف هذا المسكين عبدا ما يلتفت إلى حقائق هذه الدواعي ولا يرعاها ولا يهتم بها، فمن باب لطفة ماذا يشرع على طبق هذه الأمور، لأنه هو ما أمرك إلا بحسن. وهكذا إحنا ورد أن في الدليل على تبعية الأحكام المصالح والمفاسد في متعلقاتها في وصية أمير المؤمنين ولده الإمام الحسن عليه السلام، هو ما أمرك إلا بحسن، ماذا؟ فهو من أمرني أمرني بالحسن وهو الصدقة. بأي نحو؟ الصدقة اللي سببها التام الذي يقتضيها هو ماذا؟ الظهار. وعندي صدقة ثانية لأن عندي سبب تام للصدقة هو الإفطار. رجعنا على نفس المرة، يعني ماذا؟ يعني التسبيب التام راح يقتضي. وبذلك يتضح أن مقتضى الظهور النوعي هو عدم التداخل بين الأسباب، ومن ثم تصير النتيجة أن محاولات السيد البروجردي قدس سره ومن تبعه في هذا المجال أو من سبقه في هذا المجال للوصول إلى أصالة عدم التداخل بين الأسباب لا تكون ناجحة. وحجتنا الأساسية ما هي؟ هي الظهورات، بحيث حتى لو غفلنا عن النقد العقلي لهذا الاستدلال للسيد البروجردي هو يبقى الحجة هو الظهور. فنحن بالنقد العقلي ماذا فعلنا؟ ما أثبتنا هذا الأمر. هو أيضا استندنا إلى الظهور في ماذا؟ في السببية. فيبقى جوهر وروح حجتنا استظهاري، نحن بحثنا فيه واحد الألفاظ اللي نشوف دلالات النوعين الألفاظ، ولكن ماكو مانع أنه هذه الوجوه العقلية والتدقيقات أيضا هي تخضع إلى نقد من قبيلها لتدقيق، أيضا ندقق في التدقيق، ماكو مانع من ذلك، حتى نبين أنه هذا من يمنع من ذلك الظهور ليس إلا. ولا لا تنسوا الجادة الرئيسية لمطلبنا ما هي؟ هو أنه ظاهر الأدلة أنها أن هذه الموضوعات أسباب مستقلة للجزاء عليكم السلام، وأن هذا الظهور المستقل أو هذا الظهور بالسببية المستقلة هو يقتضي التعدد. والحمد لله رب العالمين.